بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اتكلمنا بقى في الباب الأول والباب الثاني وانتهى الحمد لله الباب الأول والثاني، وده الباب الثالث. احنا ما قلنا تعريف أصول الفقه قلنا هو إيه ودلائل الفقه الإجمالية
كيفية الاستفادة منها
وكيفية الاستفادة منها
وحال
بعد
المستفيد.
كده وحال المستفيد. قلنا إن الثلاثة دول على الراجح من أقوال أهل العلم إن هما المكونين للإيه؟
للعلم
المكونين لعلم أصول الفقه. فالأولاني اللي هو أدلة الفقه، الحمد لله خلصناها، الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها. والباب الثاني اللي هو طرق الاستفادة منها، اتكلمنا على العام والخاص والمجمل والمبين والواضح
الظاهر والباطن.
والظاهر وكذا، برضك اتكلمنا عليه. والثالثة اللي هي صفات المستفيد أو حال المستفيد، اللي هي صفات المفتي والمستفتي أو المجتهد، هو ده الباب الكلام عنه. تمام، هو ده بداية الايه النهاردة إن شاء الله. اتفضل شيخ محمد.
باب أي في المفتي والمستفتي والتقليد. أولا، بيان صفة المفتي وشروطه. والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد
أنا
مع
أحب جدا لمن يقرأ ومن يسمع بالنسبة للأبيات اللي هيأتي بعد كده شرحها، أو حتى بالنسبة للمتن اللي هيأتي بعد كده شرحه سواء كان نظم أو لا، يعني إن هو يدقق النظر في القراءة وفي السماع بحيث يختبر فهمه في ما يذهب إليه من خلال الكلمات الموجودة، ثم بعد ذلك إذا أتى الشرح يشوف هل صدق ظنه فيما أرسله من أفكار حوالين الكلمة الموجودة، فلربما يصدق ظنه في كتير، يبقى هو إنسان عنده ملكة في استخراج المعاني التفصيلية من تحت الإيه؟ من تحت الكلمات المجملة. تمام، وبعد ما يخلص يبقى يرجع له برضك إيه؟ يقراه من تاني ويستوضح أكتر وأكتر. ده يعني من شأنه إنه يكشف لك الإيه؟ المتون الأخرى كذلك، فتبقى يسير عليك انك تراجع علم كبير زي كده من خلال المتن الصغير او النظم الصغير. فما ندقق كده واحنا ماشيين ونقول هو عايز يقول ايه، لان الكلام برضك واضح ما شاء الله. والشرط في المفتي اجتهاد، وهو ان، يعني بعد ما عرفنا الاجتهاد كمان هعرفنا ايه هي مكونات الاجتهاد. نعم.
مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب، قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي.
فعلا كافي. كل ده
مش
وكافي،
كافي
بس
أصلا.
وفي ايه تاني ورا كده يعني؟ يعني ما الذي وراء هذا القدر حتى يكون هذا كافي؟ طب ايه اللي ممكن يكون تاني من العلوم؟
احنا أصلا ممكن نقول مفيش مجتهد أجنبي.
الله المستعان، اتفضل.
يعني من شروط المفتي اجتهاده،
نعم.
والمراد بالمفتي هنا المجتهد المطلق.
فهذا كلام عن المجتهد المطلق، يعني المجتهد الذي لا يتقيد بمذهب من المذاهب ولا يقلد واحدا من البشر من الناس، إلا أنه له استقلال في النظر في الإيه؟ في الأدلة، منه إلى الدليل مباشرة. عشان برضك المسألة لما نلقاها واسعة أوي 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 ما نحبطش، ونحس إن هو بيتكلم على حد مش موجود ولا من 1000 سنة. تمام؟ لا، هو بيتكلم على المجتهد المطلق. نعم.
وهو أن يكون أولا عالما بالكتاب والسنة.
والشروط اللي جاية ديت برضك بتدينا يعني نظرة تقدير لمن كانوا كذلك، وتدينا برضك صيحة تحذير بالنسبة لعدم الجرأة على الإيه؟ على القول في مسألة لعل لم يسبق إليها أحد، يعني في القول، وإحنا نتجرأ وإيه؟ ونقولها. ولذلك من تحذير النبي عليه الصلاة والسلام في المسائل دي قوله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتيا إيه؟ أجرأكم على النار، أو قال أقربكم إلى النار. فحتى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
يتدافعون الإيه الفتية، وإحنا النهاردة بنجري نفتي على أي فتوى ونعلق على أي مفتي بدون إيه، بدون يعني ما نكون عندنا نفس الإيه نفس المؤهلات بتاعة الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
أولا أن يكون عالما بالكتاب والسنة لأنهما متعلق الأحكام.
متعلق الأحكام، فالأحكام نأخذها من أين؟ من الكتاب والسنة، استنباط الأحكام يكون منها، فمعنى كده أن يكون عالم بيها بالكتاب وعالم بالسنة. نعم.
وذلك بأن يعلم آيات الأحكام وأحاديثها أي مواقعها وإن لم يحفظها لأنها مستنبطة منه.
يبقى معنى كده ان هو يكون عالم ان في ايات هي ايات الاحكام الموجوده في القران، اللي هي بعض العلماء بعد كده اخذ الايات دي وصنفها في كتب مستقله بعيدا عن الايه، بعيدا عن المواعظ والقصص والاخبار وهكذا الموجوده في القران، وجعل ايات الاحكام تفسير ايات الاحكام في المالكيه مثلا للقرطبي، تفسير ايات الاحكام في الاحناف مثلا للقصاص، في الشافعيه مثلا للكيل الهراس، مش عارف الحنابله ليهم بس مفقود لابي يعلى، ما هو ملهمش ايه ملهمش موجود الان في السوق يعني. تمام. وهكذا تجد الايه مسائل ايات الاحكام يكون عارف، والعلماء قالوا هم تقريبا 500 ايه، ما همش ايه اكتر من كده، وان كان الصواب يعني ان في كتير من الاحكام مبسوس داخل الايه ايات المواعظ والايه
والقصص.
والاخبار والقصص، وعلماء كتير جدا 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 يستنبط حكما من داخل هذه الآيات اللي ما حدش بيقول إنها من آيات الأحكام خالص. إذن القرآن كله مهم، هو بينبه بس على إنه هو يكون عارف مواقعها، وإن لم يكن عارف إيه حافظ ليه، مش لازم يحفظ، المهم إنه يكون فقيه بها. وده طبعا يعني مما ينبغي العناية به، إن هما بيقولوا التدبر مقدم على الحفظ، وإحنا قلبنا الآية شوي، بقينا بنحفظ ولا نتدبر، ويمكن لا بنحفظ ولا بنتدبر. تمام.
وعالما بالفقه لا بمعناه السابق أول الكتاب لفساده هنا.
هناك كنا بنقول الفقه هو ايه، هو
العلم
العلم
الكامل
بالأحكام الشرعية الايه
المكتسب من الغلط.
المكتسب من أدلتها التفصيلية، يعني كنا بنتكلم على الفروع بس، لا هنا ما يقصدش الفروع، ده هنا بيقول الفقه عموما بقى اللي هو ايه، تفضل، بل بمعنى،
بل بمعنى المسائل أصلا وفرعا.
يبقى دارس اصول ودارس فروع.
ده هو اللي بيستنبط
تمام.
المسائل اصلا.
دارس اصول ودارس فروع،
انا اقصد يا سيدنا هيكون دارس ازاي، هو اللي بيوضع لنا العلم اصلا، يعني هو اللي بيستنبط لنا العلوم دي.
ازاي هو لا يستنبط الاصول انما بيستعمل الاصول، وهو المجتهد بيستعمل الاصول، يكون دارس الاصول ويكون دارس الفروع التي سبقته عشان يقدر يبني مثلها أو يتعلم منها أو يدرب نفسه عليها. يبقى هنا يجب أن يكون هو على علم بالأصول وعلى علم بالإيه؟ بالفروع. زي مثلا يا شيخ محمد حتى لا تستبعدها، العلماء الذين درجوا في المذاهب ثم بعد ذلك استقلوا، زي مثلا الإمام الطبري كان شافعيا ثم وصل لدرجة الاجتهاد المطلق وأصبح صاحب مذهب، كذلك ابن المنذر، وإن كان ابن المنذر لم يدعي هذا لنفسه كما يقول الإمام النووي، إنما كان شافعيا من الشافعية الكبار الذين أدركوا المزني والبويطي والربيع، يعني أخذ عن تلامذة الشافعي، لو قدم شوية كان لحق الشافعي، لا ما لحقش الشافعي، كان الشافعي مات، فأخذ عن هؤلاء وشافعي، فأظل شافعي، كان عارف خلاف الصحابة، وهو في كتبه الكتير اللي موجودة في الخلافيات يعني بيحكي الكلام ده، يحكي كلام خلاف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو هريرة ومعاذ وابن مسعود، ويعني بيشتغل في مع الكبار، ما بيشتغلش مع إيه؟ مع يعني ما هو دون لا أقل حاجة عنده الأئمة الأربعة، يعني اللي هم أصحاب المذاهب أنفسهم، هو دول أقل حد بيحكي خلافهم، ما يعرفش اللي بعد كده لأنه ما شافش اللي بعد كده. تمام. فده برضك يكون ايه، ده طريقه الى الاجتهاد المطلق، هو دخوله من بوابة الايه التمذهب. تمام. نعم. فهو يكون عارف الاصول وعارف الفروع. يعني ايه عارف الفروع والاصول؟ يعني عارف الفروع وعارف بنيت على ايه في الاصول.
ومذهبا وخلافا.
يكون عارف مذاهب العلماء، ان كان زي ابن المنذر هو ان عارف مذاهب الصحابة والتابعين وكده وخلافهم، او لو بعد كده يبقى عارف المذاهب التي استقر عليها العمل في العالم الاسلامي، ان كانت مثلا زي ما بيقولوا 6 او ان كانت 5 او ان كانت 4. تمام.
أي بمسائل الفقه قواعده وفروعه، وبما فيها من الخلاف والمذاهب المستقرة.
احنا قلنا المذاهب المستقرة 4، زود عليهم الظاهرية يبقوا 5، وزود عليهم وهكذا، كل ما هو مستقر فيه كتب وفيه شروح وفيه فروع وتيسر لنا يبقى مذهب من المذاهب يعني.
وفائدة معرفة الخلاف ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه بإحداث قول آخر،
نعم.
لأن فيه خرقا لإجماع من قبله حيث لم يذهبوا إلى ذلك القول، وهذا مراد قوله والشرط في المفتي اجتهاد. الثلاثة الأبيات.
الثلاثة الأبيات، تمام. فهو هنا يقصد يعني ان انت لما تعرف هم اختلفوا على كم قول، فما تجيبش قول ثالث بقى خلافا لإيه، خلافا لقولهم. ودي مسألة في الأصول كبيرة بيتكلموا فيها على ان معنى ان هم قالوا قولين فكأن هم مجمعين على ان لا يجوز احداث قول ثالث، وبيبحثوا المسألة دي بقى في الأصول، هل يجوز ان انت تحدث قولا آخر خلاف الأقوال اللي موجودة؟ فلو كان هما قولين ومختلفين أهو، مش هما كده مختلفين ولا مجمعين؟
مختلفين.
يبقى أنت لما تجيب قول تالت يبقى أنت كده جبت قول خلاف الإجماع. يقول لك لأن هما لما استقروا على إن هما قولين اتنين كأن هما أجمعوا على إن ما فيش قول تالت. وهكذا المسألة فيها بحث كبير إن شاء الله هنتعرض له في كتاب قدام لما نتقدم شوي. نعم.
وفي قوله في فروعه الشوارد،
في فروعه الشوارد
استعارة مكنية،
يبقى
حيث شبه الفروع التي هي مسائل الفقه المدونة.
احنا عندنا كده المشبه هي المسائل الفقهية المدونة. ماشي.
في كتبه الصعبة بالظباء الشوارد،
يبقى هنا المشبه به هي الظباء الشوارد. ماشي.
ظباء الشوارد ده
الظبية دي اللي هي زي الغزالة كده، زي الغزالة عندنا كام نوع كده فوق بعضهم، يقولوا عليهم ايه، يقولوا عليهم ظباء ويقولوا غزال، وفيه نوع تالت كمان كده، كلهم قريبين من بعض في الشكل كده. تمام. فالظبية واحد من دول، شاردة بتجري بس شكلها جميل وهي بتجري، وسمينة مش كده، وبتند عن الايه، عن الصيد، ولا ما بتندش، بتهرب هي كمان. فكذلك الايه، كذلك الفروع هي شارده بمعنى ان هي ايه، ان هي متناثره هنا وهنا، الذهن ما يجي يجمعها منها ما يند عن الذهن، ويحتاج مجهود ومحتاج، ولذلك بيسموا فيها العمل فيها اجتهاد، اجتهاد يعني بذل وسع عشان تقدر تحيط بكل هذه الاشياء. فهو هنا بيشبه المسائل بالظباء الشارده في ان هي فروع كثيره، وان الظباء ايه يعني متفرقه. ايه الجامع بينهم هما الاثنين؟ ايه هو وجه الشبه ما بين المسائل الفقهيه وما بين الظباء الشارده؟ ايه هو؟ قال بجامع النفور في كل. تمام. يعني ديت بت ايه بتهرب منك ودي بتهرب منك، ودي انت بتسعى لقلبها ودي بتسعى لقلبها، دي علشان تغذي بيها عقلك ودي عشان تغذي بيها بطنك. تمام.
جميلة أوي.
حاجة جميلة يعني، ودي فائدة العلم بالبلاغة يعني، الإنسان يستطعم الكلام. ماشي.
تشبيها مضمرا في النفس
نعم.
وطوى لفظ المشبه به.
هو جاب كلمة الظباء في الكلاء ما جابهاش صح، فكأنه هو هنا طواه أخفاه في نفسي. ماشي.
وطوى لفظ المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه على
جاب
الطريق.
بقى شيء من لوازمه اللي هي كلمة الشوارد. تمام. شيء من الايه، من اللوازم، الشيء اللي بتحصل لما هو بتجري وهي شاردة، فخد شاردة وسابها هي. تمام. ماشي. على طريق الاستعارة بالكناية. تمام. ولذلك اتسمت ايه، اتسمت كناية. شفت العمل الجميل كده في المسألة. نعم.
والشوارد تخييل إما باق على معناه الحقيقي
ان هو شوارد فعلا.
أو مستعار للمسائل المذكورة.
تمام. والمقصود هنا في كل ذلك إن هو يشرح لنا يعني لماذا وصف الفروع بالشوارد. نعم،
اثنين
يبقى الشرط الأول أن يكون عالما بالكتاب والسنة لأنهما متعلق الأحكام. اثنين
أن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من أصول الفقه ليتقوى على معرفة الأدلة وكيفية الاستنباط وعلم الأدب الشامل لاثنا عشر علما.
اه
لسنا ولا
لسني؟
لاثني عشر علما منها النحو إعرابا وتصريفا واللغة أي العلم بلغة العربي فيكون عارفا بمركباتها ومفرداتها لأنها قاعدة الاجتهاد
نعم
ولأن شرعنا عربي ولا تتم معرفته إلا بمعرفة كلام العربي فإن دلالة الكلام متوقفة على النحو ومعرفة الألفاظ متوقفة على اللغة ومن هذه الجهة يعرف العموم والخصوص والحقيقة والمجاز والإطلاق والتقييد وغيرها ومنها البلاغة من معان وبيان فيكون عارفا بها لأن الكتاب والسنة في غاية من البلاغة فلا بد من معرفتها ليتمكن من الاستنباط وهذا مراد قوله والنحو والأصول
اه
البيت.
فهو يكون عالم بهذه الايه، عالم بهذه العلوم، لان هي الادوات الالات اللي هيشتغل بيها داخل الكتاب والسنه. فاذا كان الكتاب والسنه هما مقصديه، تمام، هما مقصداه، اذا كان الكتاب والسنه هما مقصديه، فالاله اللي هو هيشتغل بيها هي الايه، هي اللغه بما حوته من 12 علم. نعم.
قوله قدرا به يستنبط المسائل بألف الإطلاق أي يأخذها من أدلتها بنفسه فيفتي بها لمستفتيه المراد من قوله لمن يكون سائلا أي لسائله يعني
يعني هو يأخذ قدرا من هذه العلوم، علوم الآلات، حتى يستطيع أن يستنبط بوسيلتها من هذه المصادر الكتاب والسنة لمن سأله سؤال ومن استفتاه فتيا ومن استخبره في شيء، فياخد بعضه ويروح يشوف ما هو الموجود في القرآن الكريم وما هو الموجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤال السائل، تمام، فياخد قدر منها. ما هو القدر؟ قد إيه؟ الإمام الشاطبي رحمه الله كان يقول المجتهد في اللغة مجتهد في الشرع، يعني على قدر ما أنت هتكون معاك أدوات، على قد ما هتقدر تستنبط من القرآن والسنة، وعلى قد ما هتقصر مش هتقدر تستنبط في القرآن والسنة. يبقى قد إيه؟ يبقى إن شاء الله توصل في النحو لدرجة سيبويه، وإن شاء الله توصل في البلاغة لدرجة عبد القاهر الجرجان، وإن شاء الله توصل في الأدب لدرجة إنك تكون زي أصحاب المعلقات في فهم اللغة العربية. مش مشكلة، أنت اجتهد وعلى قدر ما هتعطي في اللغة العربية على قدر ما هتعطيك الشريعة، تمام. يبقى هنا إيه، يأخذها من أدلتها، يعني يستنبط المسائل منين؟ من الأدلة، لأن إحنا قلنا إن هو مش إيه، هو مجتهد مطلق، معه بحر الكتاب وبحر السنة، ومعاه بقى إيه، الآلات والأدوات، هي دي المراكب والسفن، ها، والمعدات والغواصات، ها، اللي هو هينزل بيها في بحر الكتاب والسنة ويأتي لنا منها بالإيه، بالدرار واللآلئ تمام. ففي هذا يعني سائله يسأل، هل فالمعتبر في معرفتي؟ اتفضل.
فالمعتبر،
ولا المعنى كده ما وضحش؟
نعم
وضح المعنى ولا ما وضحش؟ ماشي.
فالمعتبر في معرفة هذه الأمور توسط درجته
اه، انه يطلب لدرجة التوسط، ماشي،
فلا يكفي في ذلك الأقل.
يبقى ما ينفعش اقل حاجة، ما ينفعش مثلا تقول لي في اللغة اطلع على لسان العرب، انا كده عرفت المفردات والتراكيب، ولا تقول لي مثلا ان انا في مثلا الايه، في النحو والصرف احفظ ألفية ابن مالك وافهم، لا لا لا، ده اقل شيء، ده اللي انت تقدر تفهم به لنفسك، مش علشان تفتي به. لا، ده احنا بنتكلم دلوقتي عن ناس مثل الشافعي، بنتكلم عن ناس مثل محمد بن الحسن، بنتكلم على ناس زي ابو حنيف، احنا بنتكلم على دول دلوقتي، مش بنتكلم على واحد هيقدر يقرأ ويفهم اللي بيقراه، تمام؟ لا، ما بنتكلمش على دول، انما بنتكلم على اللي علموا دول، اللي علموا دول، تمام؟ نعم.
ولا يشترط بلوغ الغاية في ذلك.
ولا يشترط، عايز اقول يعني ان هو ما يوصلش، مش لابد ان هو يوصل لدرجة سيبويه، ولو ما وصلهاش نقول له ما تجتهدش. ايوه، بس لو هو في امكانه يوصل لدرجة سيبويه يبقى لازم يوصلها، يبقى نقول له لازم، يعني احنا نطلب منه ان هو يوصلها، وان كان ده مش واجب عليه. هو واجب عليه ان هو الدرجة المتوسطة، ان هو يكون في العلم كأوسط اهله، لكن ما يكونش اقل، وما يكونش ايه، وما نحتمش عليه يكون اكتر، تمام؟ نعم.
بل يكون بحيث يميز العبارة الصحيحة عن الفاسدة والراجحة عن المرجوحة. ولا بد للمجتهد أيضا من معرفة تفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، لأنه لا يمكنه
الاستنباط
الاستنباط إلا بمعرفة هذين الأمرين التي ذكرهما بقوله.
لو قال إلا بمعرفة هذين الأمرين اللذين ذكرهما، تمام. فهو هنا معرفة تفسير الآيات، مش الآيات بس بقى، ما هو عايز يعرف الآيات تفسيرها بمعنى معانيها، وبعد كده الأخبار التي وردت تحتها، لأن هو لما يعرف الأخبار اللي هي الآيات، تحتها قصص، تحتها أحاديث، تحتها آثار، تحتها أقوال من صحابة وغير الصحابة، هي دي الآثار يعني، تحتها أقوال للعلماء الذين أتوا بعد الصحابة وهكذا، فيبقى عارف الإيه الأشياء دي. نعم.
وفي الحديث حالة الرواة، أي ومع علمه ومعرفته في الحديث حالة الرواة، كما علم مما مر من قوله الكتاب والسنن، وكرره هنا بقوله مع علمه التفسير إلى آخر ذلك، لأجل معرفة حالة الرواة في القبول والرد، ليعتمد المقبول ويطرح المردود.
بحيث ان هو يكون على درجة برضك في علم الجرح والتعديل، او في علم مصطلح الحديث عموما، علشان يقدر يحكم هذا الخبر مقبول ولا هذا الخبر مردود، لان من وسائل الترجيح بين الاقوال الواردة صحة هذه الاقوال، فان كان قول منها صحيح وقول منها غير صحيح يبقى مباشرة يذهب الى الصحيح، او قول منها متواتر وقول فيها آحاد يبقى كذا وهكذا، قول منها رواته ضبطهم ضبط خفيف والتاني ضبطهم ضبط تام، يبقى هو عارف الدرجة اللي ايه الدرجة التي عليها الرواة عشان يقدر يقدم ويؤخر في المسألة، تمام. وبرضك ان هو لما يجي ينظر في الكتب هي يقدر ان هو يعني يميز، فمثلا هو لو في البخاري خلاص يبقى هو عارف ان البخاري ده كله صحيح، طب لو بيجيب من مسند احمد لا، يبقى هو محتاج يدرس السند، تمام، عشان يعرف ان السند ده صحيح او غير صحيح، لان احمد لم يتعمد ان هو يأتي بالصحيح فقط في كتابه، انما كتابه منه الصحيح ومنه غير الصحيح، وهكذا يكون عنده تفاعل مع العلم نفسه، ويكون هو في درجة متوسطة في العلم، تمام؟
طب حضرتك السؤال هنا، هل
نعم.
يشترط في كل علم مثلا أن يبلغ درجة تخصص، أم تكتفي الشمولية ولا حضرتك؟
هو احنا انت بتكلمني عن الطلب ولا بتكلمني عن
لا،
الاجتهاد؟
احنا بنتكلم في
فلو
الاجتهاد هنا.
بتكلمني عن الطلب احنا بنشترط ان الطالب يكون عنده
لا،
أرضية
في الاجتهاد
شمولية،
هنا.
ما هي هتبان أرضية شمولية قبل ما يتخصص، فقبل ما يبني العمارة بتاعته المتخصصة في علمه لابد يكون عنده الأساس المتين في كافة العلوم، لأن ما من علم إلا وفيه الإيه، خليه دلوقتي متخصص في أصول الفقه، احنا اتكلمنا في مسائل نحوية ومسائل منطقية ومسائل كلامية ومسائل بلاغية ومسائل فقهية، صح ولا مش كده؟ طب إذا كانت الأمور دي كلها بالنسبة لنا إحنا الطلبة، فما بالك بالنسبة للمجتهد هتبقى الأمور قدامه عاملة إزاي؟ فلا شك إن الشمولية ديت محتاج فيها إن هو مش شمولية الطلب، لا، شمولية التخصص.
كل العلوم
تمام، مش معناها ان هو يصل الى حد الترف في العلم.
طب
احنا
حضرتك
قلنا الطرف اللي هو ايه الترف، ان انت عندك الضروريات من العلوم دي اللي احنا بنتكلم عليها بالنسبة لنا احنا الطلبة في مسألة الشمولية، وفي حاجة اسمها الحاجيات اللي هو اللي واخدة مثلا 70% من الأهمية، تمام، وحاجة بعد كده اسمها التحسينات اللي هي واخدة 30% مثلا من العلم، وفي حاجة اسمها الرفاهيات اللي هي 2-3%، تمام. لا مش لازم الرفاهيات دي، تمام. فمعناها مثلا ان هو يدرس في النحو مثلا 3 4 مراحل من 7، تمام، وان هو يدرس في الحديث 3 4 مراحل من 7، تمام، بحيث ان هو يبقى متوسط، ما يبقاش مبتدئ، ما يبقاش يا دوب عارف معنى تعريف الحديث وتعريف، ما يروحش يدرس البيقونية مثلا والباعث الحثيث ويبقى هو كده مؤهل لان هو يكون مجتهد في الفقه بما ان هو استوفى المرحلتين دول بس في النحو. لا، ماشي. فإذا كان مثلا التخصص بمفهوم حضرتك 100% يكون هو جاب 50% فأكثر، ده إذا كان أنت تقصد كده يعني، فالتوسط ده، ويبقى هو من 50% فأكثر ديت اللي هو مثلا 60 يعني لغاية 100، ال40 دول بيتنافس فيها المجتهدون، فمن كان فيها أكثر كان فيها أوثق، تمام. طب وعند ال60% كلهم معتبر ان هم مجتهدون، هم خلاص جاوزوا قنطرة الاجتهاد لما معاه من كل علم 60% مما يعلمه اهل هذا العلم، وبعد كده يتنافس الايه المتنافسون، ده مجتهد وزيادة، وده مجتهد وزيادتين وزيادة حبتين، وهكذا. وضحت؟ نعم.
ولا بد له ايضا من معرفة الناسخ والمنسوخ.
ما هي دي هترجع لمسألة اللي احنا قلناها في البداية وهي مسألة الأصول، وكذلك مسألة معرفة تفسير الآيات هترجع لمعرفة الايه مواضعها والكتاب، ومعرفة الرواة هتعرف ترجع لمعرفة السنة، فلكن التفصيل أحيانا بيبقى نوع من أنواع التركيز على المطلوب، فعشان كده هو فصل يعني. نعم.
لئلا يحكم بالمنسوخ المتروك، إذ غير الخبير بهما قد يعكس،
صحيح.
ومعرفة أسباب النزول في آيات الأحكام ليعلم الباعث على الحكم، والعلم به يرشد إلى فهم المراد.
لما تعرف سبب النزول تعرف معنى الآية ويجلى أمامك المقصود منها بخلاف ما لم تعرفه. نعم.
ومعرفة شرط المتواتر والآحاد ليقدم الأول عند التعارض، ومعرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة ليحتج بالصحيح،
ليحتج، ما احنا بنتكلم على واحد معلوم، ليحتج
ويطرح الضعيف وغير ذلك.
نعم، وغير ذلك يعني، ومعرفة غير ذلك، تمام.
وقوله
واضح الكلام، واضح ان ده كله مطلوب ان هو ايه ان هو يعلمه. فمثلا احنا لو عندنا علم زي علم الحديث وهو اللي بيتكلم فيه دلوقتي، خلاص هو يدرس البيقونية وبعد البيقونية يدرس الباعث الحثيث، ونقول له كده المرحلة الأولى انتهت، ادخل بقى في المرحلة الثانية، يدرس مثلا في المرحلة الثانية ايه، يدرس مثلا تدريب الراوي مثلا. طب بعد ما يخلص نقول له فتح المغيث، درس فتح المغيث وخلاص، نقول له طب والله كده انت خدت 50% تقريبا من النظري بتاع المصطلح، زيه في الجرح والتعديل، زيه في كذا، خلاص في التراجم وصل للمسألة 50%، نقول له كفاية كده، روح بقى في الأصول اعمل كده، روح في مثلا كده اعمل كذا، لغاية ما يوصل. طب هو علمه الأساسي إيه؟ أصول الفقه والفقه، لا ده خلاص لازم إن هو يكون ده التخصص بتاعه، يعني 100% لازم يكون في بطن. وكان شيخنا الشيخ محمود دحلق ربنا يبارك في عمره لما كان بيقول لنا إن الواحد يدرس 100 كتاب عشان يتسمى ايه متخصص، فلو انت مفسر يبقى اجمع 100 كتاب في التخصص بتاعك، 100 كتاب مش 100 كتاب مكررة، ما انت لو بصيت مثلا على الحواشي على البيضاوي هتلاقيها 200 كتاب وبس، ما مدرسة الا ايه الا البيضاوي بس، لا 100 كتاب عمدة في الفن، 100 كتاب عمدة في الفن، وديت يعني فيها مبالغة بس يعني معناها برضك انك انت ايه اذا حصلت حتى 50 من المبالغة ديت فمعناها انك انت ايه بطنك انتلت ايه انتلت عيل. نعم. ما حد مش هتلاقي حتة تانية تحط فيها علم بقى.
قوله وموضع الإجماع،
كنت
أيوة
عايز أسأل بس بعد المسألة دي ما تعقدت كده، هو ده صعب
جدا.
طب خلينا نسأل، هل هو صعب في أيامهم ولا في أيامنا احنا صعب؟
صعب في
في
أمينة.
أيامنا احنا
في
صعب،
أيامهم صعب، في
ده
أيامنا
في
متيسر
أيامهم
جدا،
هم أصعب وأصعب وأصعب،
في
وفي
أيامنا
أيامنا احنا سهل.
بس
تخيل
بالنسبة للفتن
في أيامنا
والأشياء
احنا سهل. لا
بس
ملناش
الفتن
دعوة بالفتن دي، ما احنا بنتكلم على طالب علم جرد نفسه بقى للعلم وكده، أو عالم يعني خلاص انتهت المسألة دي بالنسبة له وعرف كيفية تحاشيها وتلاشيها. هو النهاردة لما حضرتك تيجي تبص على الكتب كلها موجودة وبين يديك، وهو كان بيدوخ على
ده
ما يلاقي
بيضيع
الكتاب،
عمره عشان يثبت
وانت
الحديث.
لما يكون الكتاب قدامك والعلوم قدامك والمجالس كلها قدامك، وهو كان بيكتب الكتاب على ايديه وانت بتشتريه مباشرة، مين اللي اسهل له؟ وهو لما كان الكتاب قدامه مخطوط وبيمقى عينه فيه وانت الكتاب قدامك النهاردة متاح، وهو لما كان يدور على الحديث ويجزم الشيخ احمد شاكر بان الحديث ده مش في الترمذي او الحديث ده مش في المسند، ومين احمد شاكر؟ لا، ومين احمد شاكر مع المسند؟ ان هو له تخصص بالمسند وله تخصص في الترمذي، وتيجي تدور هو يدور في الترمذي وما يلقاش الحديث والحديث في الترمذي. طب انت النهارده على المكتبه الشامله ولا على اي برنامج من البرامج بتضرب كلمه بيطلع لك الحديث بتلقاه قدامك، هو يدور عليه شهر وانت تطلعه في لحظه، يبقى مين اللي عنده المساله ميسره؟ يبقى عندنا الادوات ميسره لكن احنا ما بنستغلهاش. هم الادوات كانت عندهم عسيره وكانوا بيوصلوا. لما تيجي النهارده تلاقي كل الكتب طبعت وكل الكتب حققت وكل الكتب عللت، يعني مكتوب تحت هامش يقول لك على موارد الحديث ده موجوده فين وفين 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 وفين، اللي هو كان بيعملها بايديه، دلوقتي بقى اصبحت عندك جاهزه واصبح عندك الكلام على الاسانيد كله معمول شجرات. يعني مسألة انك تتحقق من رواية حديث زمان كان ممكن تقعد فيها اسبوع واثنين، النهاردة تقعد فيها 5 دقائق فتتحقق من رواية الحديث. طب انه الاسهل بقى يا اخوانا؟ الاسهل لا عصرنا مش عصره، بس المطلوب مننا ان احنا نذاكر ربع مذاكرته فهنجيبهم وهنعدي، بس احنا ما بنجيبهاش. يعني المسألة بقى هنا مسألة ارادة واخلاص، فهم أخلصوا وأرادوا وربنا وفقهم للمراد، وإحنا مأخرنا
المعنى المطلوب
مأخرانا لمسألة الإخلاص ولو الإخلاص موجود مأخرنا مسألة العزيمة، يعني الإرادة يكون فيه فعلا وما نيل المطالب بالتمني، مش مسألة نوم يعني. فالاجتهاد في عصرنا لا أيسر، أيسر بكتير والله. نعم
جدا
شوف احنا بناخد درس كل يوم،
عشان تحقق مسألة انت
هو كان
ممكن
عنده
تحققها
حاجة
صعب.
زي كده اسمها درس كل يوم في نفس العلم أو نفس الفن، الله أعلم لو لقي شيخ الأول ولما يلقى مع الشيخ وقت ولما يلقى الشيخ كل يوم ولا كده يعني. واحنا جربنا المسائل ديت لما كانت الدروس بتبقى يوم في الأسبوع تمام، ولما تيجي تطلب كتاب زي ده مثلا في الدرس يبقى إن شاء الله فيها سنة على ما يخلص. صح، احنا قعدنا شهر ونص تقريبا خلصنا، لأن احنا كل يوم
اليوم
شغالين تمام. نعم تفضل.
وقوله وموضع الإجماع، أي وعلمه بمواقع الإجماع كي لا يخرقه
كي لا يخرقه
كي لا يخرقه فخرقه حرام.
يبقى عارف مثلا كتاب زي كتب ايه، زي كتاب ابن المنذر اهو، ادي مثال قوي للي احنا
فكان
بنتكلم فيه،
مجالس ايه؟
الإجماع ابن المنذر كتاب كده ما فيش بتاع يجي 100 صفحة ولا أقل،
يعني ما بتعرضش للي يعني بيذكر المسألة بس
إجماع
ما
بس
بتعرضش.
الإجماع، فالإجماعات كده بس وخلاص، أو كتاب أكبر منه شوية مراتب الإجماع مثلا بتاع ابن حزم وبتاع، يعني كتب ده ممكن ما يلقاهوش فيضطر إن هو يدور في مظان هذا الإجماع ويشوف العلماء حكوا الإجماع على هذا ولا لا. لا أنت تيجي جاي ساحب كتاب ابن المنذر وأنت مغمض كده وفاتح على الموضع مباشر كده تلاقي بيحكي إن كان في إجماع في المسألة دي ولا مفيش، مريت على 30 ورقة بسرعة أو على الفهرس نفسه ورحت على الموضع في إجماع مفيش إجماع، ركنت الكتاب هو علشان يعرف في إجماع ولا مفيش يلف على 20 كتاب ويمكن يفضل ينتظر في كتاب لغاية تاني. ابن حزم بيقول أنا ما أعرفش حد اسمه الترمذي.
يا الله.
فالترمذي ما دخلش الأندلس، هيعمل إيه الراجل؟ ما يعرفوش. تمام؟ فسبحان الله، لا قالوا له عذره، ما هو الكتاب ما دخلش الأندلس. أنت متخيل ديت؟ كتاب كامل من كتب أمة الإسلام ما راحش عنده. فلا فيه وفيه كتير أوي. نعم.
وأما قوله والخلافة فإنه أتى به للتقفيه،
التقفية اللي هي إيه؟ نعمل القافية يعني.
للتقفية. وإلا فقد تكرر عند قوله ومن خلاف مثبتين.
يعني هو الخلاف، هو الخلاف، فهو حكاه مرة لكن جابه علشان القافية تمشي.
ولا
نعم.
بد في المجتهد أيضا من كونه بالغا عاقلا،
نعم.
ولا تشترط الذكورة
كانت
والحرية.
عائشة رضي الله عنها من المجتهدات، وهي أنثى، وكان عكرمة مولى ابن عباس ونافع مولى ابن عمر وغيرهم كثيرون كانوا عبيدا، لدرجة إن سيدنا عبد الله بن عباس لما مات جه ابن سيدنا عبد الله بن عباس ولده باع عكرمة، لولا إن الناس قالوا له لقد بعت علم أبيك، ده علم أبوك كله في بطن الجدع ده، يعني شرفه كله فيه، تمام؟ هات الراجل ده رجعه، فرجعه، تمام؟ ده إمام.
إمام مالك تتلمذ على نافع.
وهكذا يعني. وعلموا الدنيا،
الله.
وعلموا الدنيا. نعم.
وكذلك العدالة في الأصح كما مر في
خد
الإجماع.
بالك بقى إن دول كانوا مشغولين، مش كانوا
ربنا
فاضيين،
سيده كمان.
ده مشغول بشغلتين، يعني شغل الدار وشغل طول ما سيده رايح حتة رايح وراه. وتعلموا، ومش بس اللي هم كانوا عبيدا عند أسيادهم، لا بس يعني، بس شيخه كان ابن عباس وكان حريص على ان هو يعلمه، لدرجة كان بيقول كان ابن عباس يضع الكبل في رجلي في حفظ القرآن.
يعني ايه الكبل؟
القيد، الكبل، كبل يا شيخ، كبل. يعني ايه كبل؟ حد يسأل النهارده ايه كبل؟ الفلك يا سيدي. الفلك، انت ما تحططش في الفلكه بقى. لا انا لحقتها وحطيت فيها 3 4 مرات، وبحط العيال الايام دي فيه، تمام؟ فهي يعني ايه، حط القيد في رجله، يكبله، يأيده ويديله بالفلك عشان يحفظ. وصدق، فراح فين وعامل ايه؟ وده بقول عبد، سبحان الله. نعم، رضي الله عنه وارضاه.
وكذلك في العدالة في الأصح كما مر في الإجماع.
إنه يشترط العدالة في المجتهد. نعم.
وقوله
لأن إحنا قلنا الكلام ده في الإجماع، مش قلنا إن لو في مثلا مستشرق ولا بتاع درس الدين وأصبح فيه يعني مجتهدا فلا يؤخذ بإيه؟ بكلامه، ولا يؤخذ بإيه؟ بموافقته أو مخالفته في الإجماع، لأن لابد أن يكون من أهل الإسلام ومن أهل العدالة في الإسلام. نعم.
وقوله فعلم هذا القدر المقدم فيه كافي، أي في المجتهد المطلق، والله أعلم. ثانيا،
ولذلك العلماء لما بصوا لأن المسألة دي صعبة شوية فقال لك طيب خلاص بلاش يا أخوانا، في مسألة أخرى اسمها هل يتجزأ الاجتهاد أو لا، يعني هل الاجتهاد هو مجرد الاجتهاد المطلق ده، ولا ممكن الإنسان يجتهد في علم من العلوم اللي هو التخصص بقى، أو يجتهد في جزء من العلم، يكون مجتهد مثلا في كتاب الطهارة، مجتهد في كتاب الدعاوى والبينات، مجتهد في كتاب الديات مثلا. قالوا ممكن يجتهد، ده ممكن يجتهد في مسألة من المسائل، يبقى هو عنده الوعي الكامل والإحاطة الشاملة بمسألة من مسائل العلم، بس مش لازم بكله، المهم إنك تجتهد.
ده يطلق عليه مجتهد يعني؟
يطلق عليه مجتهد بهذه المسألة، مجتهد في هذه المسألة بس كده. مش إحنا عندنا سيدنا في إجازة بصورة، وإجازة بجزء، وإجازة بربع القرآن، ماشي. الناس النهاردة هي اللي مضيقاها، لكن الناس اللي هي بتجيز هي اللي مضيقه الموضوع. والا انا شفت الشيخ ما كانش بيرضى يسمعك في القران الا من المصحف، يقول انا عايز ده يشيع في الناس، لان النهارده اصبحت حكر على الحفظه، واللي مش حافظ ما بيجيش يقول لي صحح لي قرايتي، لانه عارف ان انا وغيري بنعمل ايه، حافظ تعالى اما ادي لك اجازه، مش حافظ مش هدي لك اجازه. الله، طب ما انا الإجازة للحافظ منزلة، لكنها ليست من الواجبات، ولا إيه؟ مش من الواجبات، من المندوبات. إيه هو الواجب في المسألة؟ ان انا ايه اقرا القران قراءه صحيحه لحتى الفاتحه.
حتى قيل يعني من لا يدرك كله لا يترك، لا يترك كله.
ده ممكن على سبيل التخيير، لا ده التانية واجب، ان هو من لم يجود القران اثمه، صح؟ يبقى هو لو قرا القران قراءه بغير التجويد، خاصه في الفاتحه ولا كده، ممكن صلاته تصل للبطلان، انه يقعد يقول لك بقى الصراطه وممكن يقول انعمت عليهم
سمعتها من واحد كنت
طيب
كنت هنطق في الصلاه.
فسبحان الله، يبقى لازم الناس ايه تفتح في هذه المساله. فمن ضمن ما فتحوا فيه قال لك يتجزأ الاجتهاد، يعني مش لازم وبعدين قبل يتجزأ ما في مراحل اسمها مجتهد المذهب، يعني مش مجتهد مطلق، ده مجتهد على قواعد الامام فلان، انك انت تحيط بكافه فروع العلم الفقهي المذهبي الشافعي مثلا، وانك انت تعرف من اين اتوا بهذه الادله، وانك انت تبقى عندك الخبره والدربه والمكنه انك انت تعمل زيه، تطلع من الادله على نفس القواعد فروع جديده، وتفتي في المسائل الجديده دي موجود برضك. ماشي، نعم.
ثانيا صفه المستفتي، ثم بين المستفتي بقوله ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. يعني أن من شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد.
المستفتي ده اللي هو صاحب السؤال رايح يسأل
تقليد يعني
فيكون إيه، ما يكونش من أهل الاجتهاد، لأن إزاي أنت تكون من أهل الاجتهاد وتيجي تسأل؟ حرام السؤال عليك، السؤال عليه أيه حرام، لأن ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب إن كنتم تعلمون
طب أنا
ما يروحش يسأل.
طب أنا مثلا لو عارف مسألة
أيوه
وعايز أسأل واحد
أيوه
ينفع أسأله؟
أيوه ينفع، بس على سبيل الاستثبات، اللي هي الشيخ معبد أنا اجتهدت ووصلت الحكم، بس مانيش عارف الحكم بتاعي ده صح ولا لأ، فعايز أسأل، مش على سبيل الاسترشاد، مش على سبيل الاستفهام والاستخبار، لا ده على سبيل الاستثبات،
يعني انا
عايز اتاكد، يعني
لازم يبذل الجهد في المساله،
لازم تبذل الجهد في المساله. اما انت تبقى مجتهد وتنام وتيجي رايح تسال واحد وتقلده، ازاي يا راجل؟ لا يجوز في حقك هذا. الجائز في الواجب في حقك ان انت تقوم وتبص في الادله، ليه؟ لربما التاني ده اخطا، فانت لما تبص في الادله تطلع لنا الصواب، او على الاقل تقارن فتواك بفتواه، فالاثنين يعملوا عندنا ايه؟ يعملوا عندنا تحقيق للمساله، فاحنا متاكدين ان الكلام ده كلام صحيح، مش كده؟ والا فلو انت نمت ورحت سالت زيك زي المقلد، ما الفرق بينه؟ ربنا اتاك المكنه وما عملتش بيه، ربنا اداك الدليل وما شغلتوش، اداك العقل وعطلته، تمام؟ فهنا اذا كان السؤال على سبيل الاسترشاد والاستفهام نقول له حرام عليك، لان ربنا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تع... يبقى اللي يعلم ايه لا يسال يجتهد. اما التاني اللي مش عارف، اللي هو من اهل التقليد، اللي مش مجتهد اسمه مقلد. يعني ايه مقلد؟ يعني لا ينظر في الادله بنفسه، انما يروح ايه يسال اللي بينظر في الادله، يسال المجتهدين.
مع انه قادر على الاجتهاد ونظر في الادله.
المقلد ما عندوش الاهليه دي، المجتهد ما
مسألة.
عندوش
مستفتي ان كان مجتهدا مثلا
ده حرام عليه يسأل، تمام؟ انما واجب عليه يروح يبحث. طيب وبالنسبه للمقلد لو ما عندوش آلات الاجتهاد بيسأل بقى، ومذهبه مذهب من يفتي، تمام؟ واللي يفتيه بيقول له ده حلال بيروح يعمل، حرام ما بيعملش، خلاص هو ده اخره، امي مثلا او مش متخصص. تمام، من هو اللي من أهل التقليد؟ قال بألا يكون عالما مجتهدا مطلقا، تمام،
كالمفتي فيقلد المفتي في الفتيا.
ليس عالما كالمفتي، عليه إيه الواجب عليه؟ إنه يقلد المفتي. ماشي،
طب المقلد هل يجوز له أن يفتي بالذي سمعه؟
هما دي بيقولوها في مسائل الفتوى، هل ينقلها أو لا؟ ففيها قولين أرجحهما لا. ليه؟ لأن هو إذا نقل الفتيا فليس عنده الآلة التي يحكم إن كانت المسألة التي استفتى فيها وأفتي مثل المسألة التي عرضت أمامه فنقل فيها الفتوى، ما انا ممكن مثلا يتقال لي ايه، يا عم الشيخ انا قلت لمراتي لو رحت بيتكم تبقى انت طالق، فانا سألته في بعض الاشياء وقلت له في الاخر لا هي مش طالق. فواحد حصل معاه نفس الكلام فبيقول له انا سألت شيخ فقال لي هي مش طالق. طب ما الله اعلم الحالة التانية ممكن يبقى فيها الطلاق بمعنى انه نوى الطلاق، تمام، او يكون اللفظ غير اللفظ. فهل نستطيع ان نقول ان المقلد هيفهم الشروط والقيود والاركان والمواصفات؟ لا، مش هيقدر يحقق المسألة دي كلها، انما هينقل الايه، هينقل مجمل الكلام، ظاهر الكلام ده. اذا كنا، وده شرعا يعني يمتنع ان انت تفتي المرأة في الطلاق، المرأة، لانك تقول لها هات الراجل يسأل علشان هو هيحكي اللفظ اللي حصل وهتدي له الكلمة اللي تجب، لكن هي هتقول لك ايه الله اعلم، يمكن تعكس الكلام، ولما تيجي تنقل الكلام منك ليه تقول عشان قلت له كذا وقال لي كذا، برق ممكن تغير الكلام هنا. فبتقول للراجل تعالى انما الطلاق لمن اخذ بالساق، يا ستي روحي وابعتي للراجل يسأل عشان تتحقق من كلامه ويتحقق من الحكم الواجب عليه، تمام. فلا، ما يفتيش.
قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
لكن ممكن بس في مسألة تانية ممكن ترد على دي، أنا كراجل دارس للفقه، تمام، ولسه ما وصلتش لدرجة اجتهاد، لكن واحد بيستفتيني في مسألة النص عليها درسته في الفقه، مسألة هي في الفقه، يا سيدي أنا تركت تكبيرة الإحرام ودخلت في الصلاة مباشرة، ما أنا خلاص أنا عرفت من الفقه الشافعي مثلا أنا بدرسه إن من ترك تكبيرة الإحرام في الصلاة فصلاته باطلة. قلت له لا، صلاتك باطلة، أنا كده نقلت إيه، نقلت له ما في المذهب ديت، ما فيش فيها مشكلة. هنا المقلد أفتى، بس أفتى بإيه؟ أفتى بما درس، عرف الحكم وعرف دليله وعرف استدلاله، ها، من الدليل، فأفتى به كما نقله من المذهب.
قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كان مجتهدا فلا يجوز له الاستفتاء ولا التقليد بعد الاجتهاد، فليس للعالم المجتهد أن يقلد لتمكنه من
لتمكنه، نعم،
لتمكنه من الاجتهاد، كما أشار بقوله: فحيث كان مثله البيت.
ازاي
والله
هو
أعلم.
ازيه ويروح يجتهد، الا قلنا اذا كان على سبيل الاستثبات ما فيش مشكله من دي، يستثبت ويتيقن. سيدنا ابراهيم عليه السلام لما قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، هو على يقين تام ومع ذلك سال، ليه؟ للاستثبات بس، مش اكتر يعني، عايز يثبت ويقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن اولى بالشك من ابراهيم، تمام، ابراهيم لو كان شكك يبقى احنا يعني اكتر منه شك، لكن المساله مش شك، تمام، انما هي استثبات، تمام.
فرع بيان معنى التقليد: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبول وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من
مقاله
وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له.
نعم، ده بقى هو ما خلاش في نفس الشيخ محمد حاجة وجاب له يعني ايه تقليد، تمام، نعم.
يعني أن حد التقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها ذلك القائل للمقلد السائل.
اتاك بعد الصلاة وقال انا عملت كذا، قلت له ايه، صلاتك صحيحة، والتاني قلت له صلاتك باطلة، خلاص هو قبل منك كلمة صحيحة وروح، والتاني خد منك كلمة باطلة وقام عاد الصلاة وروح. هو سأل هنا ما الدليل، عرف الحجة اللي انت استندت عليها، هو باطل ليه، صحيح ليه، أعيدها ليه، أجزأتني ولا لأ، ما سألش، إنما خد بعضه ومشي. فده اسمه ايه؟ مقلد، قبل كلامك دون ذكر حجتك. ماشي، ده تعريف. اتفضل.
ومنهم من قال في حد التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني لا يذكر الشيخ مثلا الذي قال له ذلك.
يعني قبول قول القائل، أنت قبلت قول الشيخ محمد وأنت لا تدري من أين قاله، هل من دليل في الشرع أو من دليل في السنة، يبقى نص ولا استنباط ولا عفوا اجتهاد، هل هو مثلا قياس، هل هو إجماع، ما يعرفش من أين قاله، ما يعرفش من أين إيه، من أين قاله. أو ممكن تكون المسألة أدق من كده، ممكن المسألة تبقى مسألة وجه الدلالة، حتى لو أنا ذكرت له الدليل، ما هو فيه من العامة من لو قلت له مثلا، لو جاي يسأل مثلا مثل سؤال كان قريبا، يقول لي هو الواحد لو قام من النوم وبعدين شاف حاجة في البنطلون بس ما كانش فاكر حصل حاجة في النوم، ما حصلش، فأقوم أقول له لا، طالما أنت شفت المية خلاص يبقى المية دي دليل على إنك تغتسل. طب بس أنا ما شفتش حاجة، أقول له ما هو ده حصل زي أيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وعلقها على رؤية الماء، وأذكر له الحديث بقى، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال إذا رأت الماء. فهو لما أنا قلت له، قال يعني لما قلت له الحكم وقلت له الحديث، هو كده عرف ايه هو وجه الدلالة من الحديث. لا، ما عرفش، وممكن مشي شوية كده نسي كل الكلام إلا كلمة ايه، إلا
اغتسل.
كلمة لا اغتسل، يبقى واجب علي ان انا اغتسل. تمام، فهنا لا يدري من اين قال، يعني لا تعلم مأخذه في ذلك، لا تعلم مأخذه في ذلك.
أي لا تعلم مأخذه في ذلك، وهذا مراد البيتين الأولين.
نعم،
فعلى الحد الأول قبول قول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليدا.
ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بيذكرش في كتير من الأحاديث ما هي الحجة، مش كده؟ ما بيقولش إيه هي الحجة اللي هو استند إليها في الكلام. تمام؟ فأنت قبلت قوله من غير ذكر حجته، صح؟ يبقى معنى كده إن ده تقليد. طيب نكمل كده.
فيجب الأخذ بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام، وإن لم يذكر دليلا دليل ذلك الحكم،
لم يذكره، مش كده؟ نعم،
لأنه قد قام الدليل على قبول قوله صلى الله تعالى عليه وسلم، أعني المعجزة الدالة على رسالته.
خلاص، طالما ربنا سبحانه وتعالى أقام معجزة تقوم مقام إيه؟ صدقوا عبدي فيما يخبركم به، مش هي دي معنى المعجزة؟ فقام دليل على رسالته وهي المعجزة، فوجب علينا قبول قوله في كل ما قال، يبقى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، توقف ذلك على معرفة حكمته أو لأ، أو معرفة أصلا حجته أو لأ، صح؟ فبنقبل، يبقى ده تقليد، مش كده؟ على القول الأول. طيب، وعلى الحد الثاني.
وعلى الحد الثاني، فإن قلنا إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول بالقياس بأن يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا.
يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتهد ولا كان بياخد من الوحي؟
من الوحي
مش لازم طبعا،
نعم.
طب قول من الوحي. تمام، ففيه من العلماء من قال كان النبي يجتهد، ومنهم من قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيجتهد. طب ايه الدليل على انه كان بيجتهد يا جماعة؟ احداث كتيرة خالص اخذ فيها النبي عليه الصلاة والسلام رأيا مثلا، ونزل عليه الوحي يخطئ هذا الرأي ويوجهه لرأي آخر، أو حتى حصل التوجيه من بعض الصحابة، إن مثلا زي حديث كده إيه، هذا منزل أنزلكه الله، أو هو الرأي والحرب والمكيد، فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة، فقال له ليس هذا بمنزل بل كذا وكذا، يبقى ده تعديل أهو، فإذا هو بيجتهد في المسألة زي كده. طب دي ممكن نقول إنها مسألة تتعلق بالواقع وملهاش دعوة بالشرع، لا، في مسائل تتعلق بالشرع. إيه رأيكم يا جماعة في الأسرى اللي معانا دول، نقتلهم ولا نقبل منهم الفداء؟ ولا نمن عليهم ونروحهم؟ فده الرأي وده الرأي، والنبي مال إلى الرأي اللي فيه السماحة، ونزل القرآن يعتب على النبي صلى الله عليه وسلم في الرأي ده، ويقول ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، كان يجب إن أنتوا إيه تفرغوا دماءهم على الأرض. تمام؟
مش دي قد تكون شبهة مثلا؟
في إيه؟
نعم،
في ايه؟
ان النبي اجتهد في الشرع
ما المشكلة في ان هو يجتهد؟
الشرع موجود،
ليجتهد ما يجتهد وينزل الوحي في النهاية يصدق على هذا الاجتهاد او يصوب هذا الاجتهاد، ما المشكلة؟ ده من اقوى الادلة على براءة الشرع من شيء الصق به،
دكتور محمد
ودليل
عبد الله ضرب مستشهد بالموضوع.
وده دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى وحيا، مش بيتكلم من تلقاء نفسه، مش بشرية هي الرسالة دي، ما هيش من عند محمد عليه الصلاة والسلام، ده من الله. هو في حد بيقول للناس أنا غلطان؟ ما حدش بيقول لهم أنا غلطان، صح؟ ما حدش بيقول لهم النهاردة هجيب لكم الوحي ويقعد 15 يوم وما يجيش الوحي. كل دي أدلة على بشرية الرسول أولا عشان إحنا ما نفتنش بيه، والتانية على إن الرسالة دي من الله عز وجل مش من محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو واسطة فقط، والرسالة دي من الله. فدي قرآنية القرآن ديت بقى، يعني إيه؟ إن هو كلام ربنا سبحانه وتعالى حقيقة، مش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إنه وحي وحي. فيبقى منهم من قال لا، ده كل فعل بيفعله النبي هو من الله صلى الله عليه وسلم، وليس من الايه، من اجتهاد منه، وبدليل ما ينطق عن الهوى وكده. وفي اللي قال لا، يجتهد بدليل الوقائع دي، والعبره في النهايه بايه؟ بحكم الوحي، الوحي اقر كده. ده ان كان اللي بيعمل عمل في بيته متداري بعيد عن الرسول، تمام، ويقول عملنا كذا على عهد النبي، بيعتبر حجه في الشرع، بيعتبر ايه؟ حجه في الشرع. كنا نعزل والقرآن ينزل. كلمة نعزل ديت بتحصل فين؟ تحصل في سترة بعد سترة بعد سترة، هي لقاء الراجل بمراته، صح؟ ومع ذلك يقولوا كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني معناها إن لو القرآن عايز ينهانا عن المسألة ديت كان نهانا، فلما لم ينهانا صار تشريعا، مع إن النبي ما تعرضش للمسألة دي معاهم مثلا في خصوصية السؤال بتاع أو الكلام بتاع جابر ده، أمال فما بالك بالنبي بقى لما النبي يعمل والقرآن يسكت، الوحي ما ينزلش بحاجة، معناها أجازه. طب ولو نزل وصوبها، ده يبقى نعمة وفضل من ربنا كبير، وهكذا. فنقول إن النبي كان بيجتهد، يبقى كده اجتهد، يبقى لم نعرف الحج، مش كده؟ ولا بينها، اجتهد ومعرفناش الحجة، يبقى كلامه ايه؟ قبول كلامه تقليد بالنسبة لنا، ماشي؟ ده على القول.
احتمالي أن يكون عن اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام.
لو قبلنا كلامه بدون معرفة اجتهاده جايبه منين دليل ما قالناش عليه، يبقى ده تقليد، ده لو قلنا انه بايه؟ بيجتهد، ماشي.
وإن قلنا لا يجتهد،
وده القول الثاني،
وإنما يقول عن وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
شايف وما ينطق مش محمد ديت كلام طالع زي الدر والياقوت. نعم.
فلا يسمى قبول قوله
فلا
تقليدا،
يسمى قبوله،
قبول قوله تقليدا لإسناده إلى الوحي.
يبقى هنا ايه؟ ده الدليل الثاني، وأنت لا تدري، أو عفوا القول الثاني، وأنت لا تدري من أين قاله. لا، إحنا عارفين من أين قاله، إذا لم يكن النبي يجتهد فمعناها بيأتي به من الوحي، فكل قول يقوله حتى ولو لم يظهر لنا الدليل هنبقى عارفين إنه جابه من إيه؟ من الوحي. يبقى ده حد التقليد في القول الثاني، قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. لا، إحنا عارفين من أين قاله، قاله منين يا جماعة؟ من الوحي. خلاص، يبقى ده مش ايه، لا يسمى ايه، لا يسمى تقليد، ماشي.
فلا يسمى قبول قوله تقليدا لإسناده إلى الوحي، وهذه المسألة فيها خلاف، أعني مسألة اجتهاده صلى الله تعالى عليه وسلم، والصحيح جواز اجتهاده صلى الله تعالى عليه وسلم ووقوعه منه،
ووقوعه منه،
ووقوعه منه، ولا
جاز وحصل فعلا. الحمد لله. تفضل تفضل.
ولا يكون إلا صوابا، وذلك للأدلة المبينة في المطولات.
مسألة ولا يكون إلا صوابا ممكن نناقش فيها، ما تبقاش مسلمة كده، يعني عايز يقول بقى ولا يكون إلا صوابا في آخر المآل، ده كلام صحيح، أما في بدايته ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في اجتهاده والقرآن يصحح، اللي هيستقر الامر عليه في النهايه صواب. ايوه طبعا، ما هو الامر لن يستقر الا على صواب، اذا كان النبي مصيب في كلامه خلاص الحمد لله، الوحي مش هي ايه، مش هيعلق على المساله، وممكن يأيد كلامه، ممكن الوحي ينزل مؤيدا لصواب قول النبي عليه الصلاة والسلام، لما المشركون مثلا قالوا إن محمدا يقطع النخل
طب
ويخرب
ده
الشجر،
ده ينافي الأحزاب.
فنزل القرآن يقول إيه؟ نزل القرآن يقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فده تأييد لاجتهاد النبي في قطع النخل، صح؟ النبي قطع الأشجار وهم عابوا على النبي فعله وقالوا ما هكذا كان يفعل الأنبياء، فنزل القرآن يصوب اجتهاد الرسول. وفي حالة تانية نزل القرآن يخط اجتهاد الرسول ويقول الصواب كذا وكذا، تمام؟ عفى الله عنك لما أذنت له، تمام؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، صح؟ آه، وهكذا، تمام؟ فيعني هنا إيه؟ لا يكون إلا صوابا، يعني في المآل يعني.
طب ده هل ينافي العصمة ولا لا؟
ينافي عصمة النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما المنافاة؟ المنافاة في إيه في
إنه
العصمة؟
معصوم من الخطأ يعني.
أي خطأ؟ الخطأ اللي هو الذنب والمعصية وكده، أما إن هو يجتهد في حادثة جديدة لم
إنما
يسبق
أنا بشر.
لم يسبق في الشرع فيها شيء، يبقى هو ما خالف. وزي ما قلنا المسألة بتاعت قبل ما ينزل الشرع، الإنسان كان على صواب ولا كان على خطأ؟ لا، هو لم يأتيه شرع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني ولا مصيبين. فمعنى ذلك إن هو إيه؟ هو مأمور أن يفعل الشيء، يعني إن لم يكن بنص من الله فليفعل ما ظنه أقرب إلى محبة الله وأبعد عن مسخطه، عن سخطه، بس. فهو مكلف بهذا، مش كده؟ إلا لما ينزل الوحي بخلاف هذا يعني يتحول الأمر. ومن العلماء من لمح ملمحا عظيما جدا، وهو شيخنا الشيخ عبد البديع أبو هاشم رحمه الله، فكان يقول: وما الذي جعل الوحي يتأخر حتى يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ويخطئ؟ ثم الوحي ما موجود، يعني الوحي موجود، ما نزلش ليه بحكم المسألة قبل ما النبي ينفذ؟ ها، لا، ده دي بقى حط تحتها 100 فائدة، يعني في فوائد ولا ما فيش؟ في فوائد عظيمة من إن الأمر يمر على هذا النحو، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في الصلاة ويسجد، مش ده تعليم لنا؟ وده يعني تعويض لنا: اقضي بينهما يا عمرو. يقول له: اقضي وانت حاضر يا رسول الله. هو النبي هيدوم لنا يعني؟ واعلموا ان فيكم رسول الله، معناها بشخصه؟ لا، ده معناها ان هو هيروح وهتبقى السنه. طب هنعمل ايه بقى؟ يقول له: اقضي بينهما يا عمرو، فان قلت صوابا صوبتك، وان قلت خطا سددتك. فيبقى ده منهج نتعلمه احنا كمان. يبقى القران موجود والنبي بيجتهد وينزل القرآن يخطب. طب لما يجي يخطئ عالم من العلماء، الناس تتعامل معاه ازاي؟ زي ما ربنا اتعامل مع الرسول، يعدي له المسألة دي خلاص ويسامحه فيها ويقول لولا كتاب من الله سبق، ويغفر له اجتهاده. ولذلك يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ده بس مش معفو عنه، ده له أجر على الخطأ، يعني عفوا على اجتهاده، يعني في الوصول إلى الإيه؟ إلى الصواب ورغم إنه أخطأ. لا، فيها كتير جدا من الإيه؟ من المسألة، فيها كتير جدا من الإيه؟ من الفوائد.
ولما ذكر أن الاجتهاد يجب على من اجتمعت فيه شروطه، ترجم له بفصل فقال:
ده بقى في مسألة الاجتهاد، ودي نكملها بكرة بإذن الله. ويعني عموما هي مسألة التقليد لا يصير إليها الإنسان المجتهد، إنما يصير إليها مين؟ ها، المقلد اللي ما يعرفش، تمام؟ وأما المجتهد يعني مصيره إلى مسألة التقليد، ممكن يبقى عامل زي أكل الميتة كده. ما هو أكل الميتة حرام، والتقليد في حق المجتهد
حرام.
حرام، يبقى كذلك لا يلجأ إليه إلا كما يلجأ المضطر للميت. الحادثة أهي والوقت خلاص، وأنا ما عنديش وقت أبذل فيه الجهد عشان أوصل للمسألة، فهتصل على فلان أسأله مباشرة، فلان لعله اجتهد فيه، يقوم يقول له اعمل كذا، فيبقى هو يجي عامل بالايه، فيعمل به كما يعمل الايه المضطر بالايه في اكل الميت. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.